بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: كنا دخلنا في باب حد السرقة وأخذنا مسائل متعلقة بذلك. قال المسألة السادسة: إن سرق صليبا من ذهب أو فضة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ابن نعم في المغني: وإن سرق صليبا من ذهب أو فضة يبلغ نصابا متصلا. فقال القاضي: لا قطع فيه، وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو الخطاب: يقطع سارقه، وهو مذهب الشافعي، لأن له قيمة من حيث الذهب والفضة، فرأى الشافعي أن له أن سرقته توجب القطع، وإن كان الصليب لا يقر، لكن المادة مادته مما توجب القطع. فقال القاضي: لا قطع فيه، وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو الخطاب: يقطع سارقه، وهو مذهب الشافعي. ووجه المذهبين ما تقدم، يعني ما تقدم المسألة السابقة. فوجه مذهب الشافعي أنه له قيمة بعد تكسيره، بعد تكسير الصليب له قيمة وله ثمن يبلغ النصاب. ووجه القول الآخر قول أبي حنيفة ومن معه من الحنابلة أنه أن الصليب يجب إتلافه ولا يجوز شراءه. قال: وهو مذهب الشافعي. وجه المذهبين ما تقدم، والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها أن التي قبلها له كسره بحيث لا تبقى له قيمة تبلغ نصابها، وها هنا لو كسر الذهب والفضة بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب، ولأن الذهب والفضة جوهرهما غالب على الصنعة المحرمة، فكانت الصناعة فيهما مغمورة بالنسبة إلى قيمة جوهرهما وغيرهما بخلافهما، فتكون الصناعة غالبة عليه، فيكون تابعا للصناعة المحرمة. قال: ولو سرق إناء من ذهب أو فضة قيمته نصاب إذا كان متكسرا فعليه القطع، لأنه غير مجمع على تحريمه، وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب، المختلف فيها نصاب. لا، القات بنفسه مادته محرمة، من سرق قاتا لا يجب القطع، من سرق مادة محرمة فلا يجب، من سرق خمرا أو خنزيرا أو كلبا مما لا ثمن له في الشرع، وكذا الصليب وآلات المعاصي إذا لم تكن لها ثمنا في نفسها. لكن الآن الخلاف هنا فيما إذا كان له مادة توجب القطع، وهو الذهب والفضة، يكون مصنوعا من الذهب والفضة ومن الأموال أو من المعادن الثمينة، فهذا يظهر أنه يوجب القطع، لأنه وإن كان صليبا، والصليب ليس مالا لكن مادته لها مال، وهو وغالب من يسرق من أجل الثمن لا من أجل الصنم. أما إن كانت السرقة من أجل التمثال، بحيث أنه لو كسر ما يعطي نصابا، مواده ليست لها ثمن وإنما الثمن في التمثال، فهذا لا يقطع به، لا يجوز القطع به. فمذهب الشافعي في هذه المسألة أقرب، الله أعلم. قال المسألة السابعة: هل تقطع يد الوالد إذا أخذ من مال ولده؟ قال عامة أهل العلم على عدم القطع، يعني إذا سرق الأب من مال ولده بدون علمه فأهل العلم يسمونه أخذا ما يسمونه سرقة، لأنه له شبهة أنت ومالك لأبيك وولده بضعة منه. قال عامة أهل العلم على عدم القطع سواء في ذلك الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة والثوري وغيرهم. واستدلوا بالحديث أنت ومالك لأبيك، وبحديث إن أطيب ما أكل الرجل أنت ومالك لأبيك، حديث عمرو شعيب عن أبي عن جد عند أحمد وغيره، وبحديث إنما أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه من حديث عائشة عند أحمد وغيره. ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال أضافه الشرع إليه وأباح له أخذه. والصحيح في حديث أنت ومالك لأبيك أنه له أن يأخذ حاجته، يعني ما يسد حاجته من مال ولده إن كان ولده عنده زيادة على حاجته. للأب أن يأخذ من مال ولده ما يسد حاجته، وليس له أن يأخذ أمواله، بدليل أن الشرع ما أعطى الأب بعد موته إلا السدس، ولو كان يجوز له أخذ جميع المال يأخذه في حال حياته وما ينتظر إرث ولا يحتاج إلى إرث. لكن إنما المقصود بالحديث أنت ومالك لأبيك أي عند حاجة أبيك فيجب عليك أن تسد حاجته، ويجوز له أن يأخذ عليك ما يسد الحاجة عن استدلالا بهذا الحديث. هذا الحديث منزل على القصة التي وردت من أجلها أن أبا احتاج من مال ولده فمنعه حاجته فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. ما زال مال الأب أو مال أولاده؟ ما زال ماله، إنما ساعدوا خدمة فقط فما زال حق له أن يبيع، لكن ينبغي أن يراعي أولاده وقد شاركوه في العمل وفي الخدمة فلا ينبغي له أن يجحف بهم. يخشى عليه من الإثم إذا كانوا قد تعبوا معه في المال، يخشى عليه من الإثم أنه يجحف بهم ويأخذ المال كاملا ولا يعطيهم شيئا. وعامة من يعمل مع أبائهم يعملون لأنهم يعتقدون أنه راجع إليهم، أنه مالهم جميعا. نرجع إلى المسألة. قال ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال أضافه الشرع إليه وأباح له أخذه. وقال أبو ثور بن المنذر القطع على كل سارق إلا أن يجمع على شيء فيستثنى، واستدل بعموم الآية والصحيح قول الجمهور. صحيح القول الأول لا يقطع الأب بمال ولده. المسألة الثامنة هل تقطع يد الولد إذا سرق من مال أبيه؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الولد تقطع يده بذلك، وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر وبعض الحنابلة، لأنه يحد بالزنا بجاريته ويقاد بقتله فيقطع بسرقة ماله. وذهب الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأصحاب الرأي إلى عدم القطع بسرقة الولد وإن سفل، لأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظا له، فلا يجوز إتلافه حفظا للمال. يعني هذه شبهة في درء الحد، أن الولد له حق من مال أبيه في النفقة وفي أموره، فإذا كان الشرع قد أوجب على الأب أن ينفق على ولده حفظا للولد فكيف يتلف بعض أعضاء الولد حفظا للمال؟ فلا يجوز إتلافه حفظا للمال. وأما الزنا بجاريته فيجب به الحد، لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال. وهذا القول الصحيح والله أعلم. إذن الطفل أو الولد إذا سرق من مال أبيه لا يقطع لشبهة النفقة أنه له حق في النفقة. المسألة التاسعة: سرقة الأقارب غير الفروع والأصول. مذهب أحمد والشافعي القطع بذلك لعدم وجود الشبهة في ذلك، ولأنها قرابة ليست بقوة القرابة السابقة. واستدل بعموم الآية. ما هو عموم الآية؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا هو الصحيح. ومذهب أبي حنيفة عدم القطع فيما إذا سرق من قريب ذي رحم، لأنها قرابة تمنع النكاح ذي رحم محرما، زيادة محرم. أي من الأخ أو من العم، العمة أو العم أو الخال أو الخالة ذي رحم محرم. أنا عنده قلم أحمر. ما كتب كتابة كلمة ثم قطعت. قال المسألة نعم. قال: ومذهب أبي حنيفة عدم القطع فيما إذا سرق من قريب ذي رحم محرم، لأنها قرابة تمنع النكاح وتبيح النظر وتوجب النفقة، أشبه قرابة الولادة، يعني شبهها من هذا الوجه. والصحيح القول الأول، الفروع والأصول الشبهة فيها قوية والشبهة دارئة للحد. المسألة العاشرة: هل يقطع العبد بسرقته من مال سيده؟ ماله سرق ماله كما قال بعض السلف، أن العبد هو من مال السيد. قال: عامة أهل العلم على عدم القطع، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. وفي إسناده عمر بن أبي سلمة الزهري وهو ضعيف، يعني أمر ببيعه ولم يأمر بالقطع. واستدلوا على ذلك بما أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده. قال: فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما. فقال: أرسله لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. ولأن العبد هو بعض ماله فسرق بعض ماله، فسرق بعض ماله بعضا، فسرق بعض ماله بعضا. وصح عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مالك سرق بعضه بعضا. أخرجه البيهقي. وقال البيهقي وهو قول ابن عباس، قلنا في الحاشية أخرجه أبي شيبة بإسناد صحيح. قال: ولا يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة. إذن صارت فتوى الصحابة على ذلك، عمر وابن مسعود وابن عباس. قلت: وما قضى به الصحابة رضي الله عنهم أقرب والله أعلم. وذهب داود الظاهري إلى أنه يقطع بذلك لعموم الآية. قلت: وما قضى به الصحابة رضي الله عنهم أقرب والله أعلم، بل نقول هو الصحيح بدل أقرب هو الصحيح. وما قضى به الصحابة رضي الله عنهم هو الصحيح. نعم نعم، هو نفسه سيخسر ماله إذا قطعه. سبحان الله، لهذا جاء الحكم الشرعي لمصلحة العبد. فإذا سرق العبد من مال أناس آخرين غير مال السيد السارق والسارقة والطائدهم. قال المسألة 11: إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر قال إن كان ذلك مما ليس محرزا عن الآخر فلا قطع فيه، يعني ظاهر مال الزوجة ظاهر أمام زوجها ومال الزوجة ظاهر أمام ومال الزوج ظاهر أمام زوجته ليس محرزا عنه. إن كان ذلك مما ليس محرزا عن الآخر فلا قطع فيه، وأما إن كان مما أحرزه عنه ففيه خلاف، أن يكون أخفاه في خزانة وما أعطى أحد ولا يرضى لمرأته أيضا أن تأخذ منه. وأما إن كان مما أحرزه عنه ففيه خلاف، فذهب بعض العلم إلى أنه لا قطع فيه، وهو مذهب أحمد في رواية والشافعي في قول أبي حنيفة، واستدلوا بأثر عمر المتقدم: خادمكم أخذ متاعكم، والمرأة تخدم زوجها. وإذا لم يقطع العبد بسرقة مال امرأته فهو أولى، يعني الزوج لو أخذ مال، إذا كان العبد عبد الزوج لو سرق مال المرأة ما يقطع، فالزوج من باب أولى. شبهة، نعم الشبهة حاصلة، لها بعض الشبهة، من حيث أنها لها حق في النفقة من جهة، ومن جهة أخرى المرأة مؤتمنة على مال السيد على مال زوجها، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده. قال: وإذا لم يقطع العبد بسرقة مال امرأته فهو أولى، ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد. وقال بعض أهل العلم في ذلك القطع، ومذهب مالك وأبي ثور والشافعي في قول أحمد في رواية ابن المنذر لعموم الآية، ولأنه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له فيه أشبه الأجنبي. وللشافعية وجه أنه إن سرق الزوج قطع، وإن سرقت الزوجة لم تقطع، لأن لها شبهة في ماله، وهي وجوب النفقة عليها من ماله. قال أبو عبد الله: وفق الله، الحدود تدرى بالشبهات، والحال المذكورة فيها شبهة. الله المستعان. الزوجة أيضا، سواء الزوجة أو الزوجة، يعني القول الأول أقرب أن يعمل به، والله أعلم. المسألة 12: من سرق من بيت المال، أكثر أهل العلم على عدم القطع إذا كان مسلما، وهو قول الشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأحمد وأصحاب أصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضا. وفي إسناده جبار بن المغلس وحجاج بن تميم، وكلاهما شديد الضعف. واستدلوا على ذلك بأن هذا هو الثابت عن الصحابة، فقد جاء عن علي رضي الله عنه من طريق الشعبي عنه أنه قال: ليس على من سرق من بيت المال قطع، وذكر البياقي شاهدا من فعله رضي الله عنه في إسناد مجهول. رواية الشعبي عنه أيضا لا بأس بالاحتجاج بها، فإنه قد سمع منه في الجملة، وبعضهم نفى السماع، وبعضهم قالوا سمع حديثا واحدا، والأقرب سماعه أكثر من ذلك، فلا بأس باحتجاج برواية الشعبي عن هذه. قال: وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود: أرسله، فما من أحد إلا وله في بيت المال حق. أخرج عبد الرزاق، وفي إسناده مبهم فهو ضعيف. الشبهة حاصلة لهذا السبب، كل مسلم له حق في بيت المال. وذهب مالك وحماد وابن المنذر إلى أنه يقطع لعموم الآية. قال أبو عبد الله: الصحيح أنه لا يقطع، لأن كل مسلم له حق في بيت المال، ليس معنى هذا أنه يجز له أن يأخذ، فهو من الغلول أن يأخذ بغير قسمة، سرقة وغلول، ولكن درئ الحد لهذه الشبهة، يدرى الحدود، تدرى الحدود بالشبهات. المسألة 13، إذا اشترك جماعة في سرقة بلغت نصاب القطع، من أهل العلم قال يقطعون جميعا، وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور، حتى وإن صار أقل من النصاب عند القسمة بينهم، وذلك لأن النصاب أحد شرطي القطع، إذا اشتركوا فيه كانوا كالواحد قياسا على هتك الحرز وقاسوه على القصاص. وذهب أبو الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق إلى أنه لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهما نصابا، لأن كل واحد منهم لم يسرق نصابا فلم يجب عليه قطع كما لو انفرد بدون النصاب، واختار هذا بعض الحنابلة. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني هذا القول أحب إلي، لأن القطع هنا لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه، ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه، فلا يجب، والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه، لأنه مما يدرى بالشبهات. انتهى. تنبيه، الاشتراك يكون بهتك الحرز منهم جميعا وإخراج النصاب منهم جميعا، فإذا أخذ كل واحد منهم جزءا فلا قطع إذا لم يبلغ النصاب منفردا. قال بذلك مالك، وأما أحمد فيجب عنده القطع وإن أخرج كل واحد منهم جزءا. إذا ملك كل واحد بعض النصاب فلا قطع فيه، إذا أخذ كل واحد بعض النصاب فلا قطع فيه، وأما إذا كان كل منهم إذا انفرد بنصيب يكون نصابا فيجب القطع على المشتركين جميعا. مثلا لو سرقوا سيارة اشتركوا فيها أخذوها من حرزها، فهنا القطع عليهم جميعا، لأن إذا كان مثلا كل واحد لو تقاسموها يبلغ نصابا. يعني بينهم اتفاق أن هذا له نسبة مثلا 60% هذا 20%. الذين هتكوا الحرز وأخذوهم الذين ينظر في نصيبهم، أما الذين راقبوا من بعيد وكذا يعزرون ويحبسون، لكن الذين هتكوا الحرز وأخذوا المال ينظر في نصيبهم، من بلغ منهم عنده نصاب القطع قطع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.